وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا لا اقل من ذلك ولا اكثر. وصلنا إلى المبحث الرابع الذي ذكر فيه العلامة الحلي بأن اللفظ كما يدل على معناه كذلك ربما يدل بالاشتراك على جزئه أو على لازمه، فيلزم من هذا أن يكون لفظ واحد له دلالة على شيء واحد بدلالتين، ف لا بد حينئذ حتى لا تختل الرسوم فمن إضافة قيد على كل رسم من هذه الرسوم، ولو كقيد من حيث هو كذلك، فيكون تعريف الدلالة المطابقية هو دلالة اللفظ على تمام المعنى بالمطابقة من حيث هي كذلك، يعني من حيث هي دالة عليه بتمام من حيث هي دالة عليه دلالة مطابقية. فحينئذ هذا اللفظ إن دل على هذا المعنى من هذه الحيثية لا يمكن أن يدعى أنه قد دل عليه من نفس هذه الحيثية، صحيح؟ إن كان اللفظ قد دل على هذا المعنى من حيث هو تمام معناه فلن يدل حينئذ عليه من حيث هو جزء المعنى، فهو إما دال عليه من هذه الحيثية أو دال عليه من تلك الحيثية، ولن تجتمع الحيثيتين قطعا. فلذلك قال فكان الواجب عليه أن يقيد في الدلالات الثلاث بقوله من حيث هو كذلك وإلا لاختلت الرسوم. يقول العلامة هذا الإشكال اللي أنا تنبهت له أوردته على أستاذي اللي هو المحقق الطوسي فأجابني، بس قبل الإجابة المحقق أحد عنده جواب على هذا الإشكال؟
يدخل في علم الأصول أنه بالإطلاق خلاص يدل على تمام
مثلا. احنا بدينا مقدمه، صحيح؟ فاما ان تبطل المقدمه او تبطل الملازمه بين المقدمه والنتيجه، هذا طريقتنا احنا في العلوم العقليه. يا تقول لي اكو خلل في مقدمات النتيجه، يا تقول لي اصلا ماكو علاقه بين المقدمه والنتيجه. هو بدا بمقدمه وهو ان لفظ واحد ربما يدل على شيء واحد بدلالته، فحينئذ ستختل الرسوم، لأنه ستكون هناك دلالة واحدة هي مصداق لكم؟ لدلالتين. فينبغي حينئذ إيجاد فصل ومائز بين هذه الدلالة وتلك الدلالة. هذا هو يعني إشكاله.
على اعتبار أن إذا افترضنا أو ادعينا أن هذاك الدلالة على دلالتين هي خلاف الطبيعة مثلا، فلينظر إليها أثناء التعريف بيمشي الحسن، ساعتها لا متعرفة
القيد،
إنه خلاف المتعارف يعني، خلاف المتعارف، هذه
حالة موجودة.
موجودة صحيح، إذا ادعينا يعني
هي موجودة وليست شاذة قطعا، بل كثيرة، مو هي شاذة.
ما نقدر نقول بأنه قيد الحنفية مأخوذ سواء ذكر أو لا.
من وين مأخوذ؟
دائما يعني ذكر تعريف يعني قيد الحيثية من هاي الحيثية، إذا التفت إلى حيثية أخرى حتما يخرج يعني في كل التعاريف المفروض.
لا مو في كل التعاريف، في بعض التعاريف، بس أي تعاريف هذه القيد الحيثية موجودة؟
لم يذكر في تعريف الدلالة من حيث هو عالم بالوضع.
أها.
فإذا قصدنا الوضع الأول فبعلمه بالوضع الأول يدل المطابقة على المعنى الأول، وإذا قصدنا الوضع الثاني فهو علم بوضع آخر هي دلالة أخرى، فأصلاً فما يلزم منه
يعني إذا استخدمت مثلا لفظة إنسان، واحد سمى ولده إنسان، فإذا قيل إنسان وأردت هذا الشخص الذي قد سمي بأنه إنسان، فتكون لفظة إنسان تدل على هذا الشخص بكم دلالة؟ دلالتين، مطابقية لأنها موضوع له، وتضمنية باعتبار أن جزء من معناه أنه إنسان، جزء من حقيقته أنه إنسان.
بس هو هذا لما
فيكون لفظ واحد له دلالتين على شيء واحد، هم دلالة مطابقية على الشخص وهم دلالة تضمنية عليه.
نستطيع
أن
نقول إدخال
يعني لا يقع فيه إشكال شيخنا، لأنه يبقى هذا وضع وذلك وضع.
ما كنت موجودين أمس أنت مشي؟
إيه بس سمعت التسجيل أمس.
سمعت أنه شنو المنشأ الإشكال؟ أنه لا يصح أن يكون شيء واحد مصداق لشيئين هما قسيمين.
بس شيخنا هو الأول.
وإحنا دلالة واحدة.
هل هذا هو مفكرنا؟ هل هي دلالة واحدة؟
إيه لفظ واحد هي دلالة واحدة صادقة على دلالتين.
بس هي دلالة واحدة لو دلالتين.
أحسنت، هي دلالة واحدة. لا هو دال منه لفظ إنسان والمدلول عليه منه هذا الشخص. الدال هو لفظ والمدلول عليه هو شخص معنى، إلا أن هذه الدلالة ممكن أن تنطبق عليها كم دلالتين، يعني تكون هذه الدلالة مصداق لدلالتين، فيقال دل هذا اللفظ على هذا المعنى بدلالة المطابقة، وكذلك دل اللفظ على هذا المعنى بدلالة التضمن. فإحنا بقيد في الدلالة المطابقية يمنع صدقها على الدلالة التضمنية، ونريد قيد في الدلالة التضمنية يمنع صدق الدلالة المطابقية، قيد حتى يقال هذا إما مدلول عليه بالمطابقة فقط أو مدلول عليه بالدلالة التضمنية فقط.
يدخل شيخ نبحث الوضع الاستعمال لو ما يدخل
دخل لي أنا ما عندي مشكلة، وين بتجيبه؟
يعني أقول إنه مثلاً من حيث الوضع مثلاً له دلالة واحدة، من حيث الاستعمال له دلالتان، إذا صح
يعني. لا. بيجي إن شاء الله بأن الدلالة التضمنية شنو وجه كونها وضعية؟ هو الوضع لم يضع إلا إلى تمام، فلماذا تسمى تضمنية وضعية؟ ولماذا تسمى الالتزامية وضعية؟ هذا إن شاء الله بيجي في آخر البحث في آخر
شيخنا. ورود الإشكال متوقف على إحراز أن الدلالة واحدة
صح؟ واحدة.
هنا عندي سؤال
باعتبار أن دال ومدلول عليه.
هنا سؤال أنه لما أخذنا في الدلالة قيد العلمي بالوضع في تعريف الدلالة، قيد العلمي بالوضع
أحسن،
كان هناك وضعان، ألم يصير هذه الدلالة دلالتين وجود الوضعين؟ فمع العلم بالوضع الأول دل عليه بالتضمن
أحسن،
ومع العلم بالوضع الثاني دل عليه بالمطابقة.
إذن أنت تستطيع أن تنتقل إلى هذا اللفظ، إلى يعني يمكن أن تتشكل لديك دلالة واحدة باعتبار أن الدال والمدلول عليه شيء واحد، ولكن بالاستعانة بكم دلالة؟ بدلالتين، فيكون دلالة واحدة مصداق لكم دلالة؟ دلالتين، فيلزم منه تداخل الأقسام، فيلزم منه تداخل الأقسام. على أي حال يقول أنا وقد أوردت العلامة الحلي عليه قدس روحه هذا الإشكال وأجاب بأن اللفظ طبعا أقرب الأجوبة جواب الشيخ، بس هو ظن بأنه كل التعاريف مأخوذ فيها قيد الحيثية، وأنا قلت له مو كل التعاريف مأخوذ فيها قيد الحيثية، بعض التعاريف قيد الحيثية فيها، بس أي تعاريف هذه اللي هي قيد الحيثية فيها؟ تأمل عليه حال يقول وقد أوردت عليه قدس روحه هذا الإشكال وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معنى، اللفظ ليس له دلالة ذاتية على المعنى، وإنما يدل على المعنى إذا قصد اللافظ به المعنى. ما لم يقصد اللافظ من اللفظ المعنى حينئذ لن يدل اللفظ على المعنى، وهو حينما يقصد المطابقة قطعا لن يقصد التضمن، وإذا قصد التضمن لن يقصد المطابقة. فباعتبار أن الدلالة دائما قصدية، فهذا القيد اللي تبي أضيفه أنا على التعريف هو موجود في الضمن، يعني ما يحتاج التصريح به ما دام لن يقع الاشتباه في الخارج، لأن اللفظ لا دلالة له على المعنى إلا بقصد من اللافظ. فما دام اللافظ يقصد المعنى من هذا اللفظ حينئذ يقال أن اللفظ قد دل على المعنى. واضح؟ وبالتالي هو إن قصد الدلالة المطابقية قطعا لن يخطر في ذهنه التضمنية، وإن قصد التضمنية قطعا لا يريد المطابقة، وهكذا. يقول لا يدل اللفظ بذاته على معنى، بل باعتبار الإرادة والقصد، واللفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي، يعني إذا قصدت المعنى المطابقي لا يمكن أن تدعي أنك قاصد أيضا التضمني، لا يراد منه المعنى التضمني، فهو يعني اللفظ إنما يدل على معنى واحد دائما لا غير. واضح؟ يقول العلامة كلام جميل وفيه نظر.
يعني بالتالي جواب المشكلة تراجع عن هذا القيد؟
لا، هو يقبل وجود القيد العلامة المحقق الطوسي، يقول نعم ما لم توجد القيود ستتداخل الرسوم، إلا أن القيد الذي تقترحه أنت موجود دائما، مو مفقود، يعني ما يمكن تصور دلالة خالية عن هذا القيد، لأن أصل الدلالة أيا كانت سواء تضمنية أو مطابقية أو التزامية متوقفة دائما على ويش وجود قصد، وما دامت هذه الدلالة متوقفة على القصد فمن قصد المطابقة لا يمكن أن يدعى في حقه أنه قاصد للتضمن، ومن قصد التضمن فلن يقصد المطابقة، وهكذا. واضح؟ يقول العلامة هذا الرأي، هذا الجواب فيه نظر. شنو وجه النظر؟ وين مشكلة هذا الجواب؟
بعض الألفاظ تلفظ لكن بدون قصد الإرادة،
مصير مبنائية.
شلون؟
هي نظر مبنائية مثل تبعية الدلالة للإرادة أو عدم تبعية. الأمر صحيح في بناء على هذا المبنى، غير هذا المبنى صحيح، يعني ليس صحيح على إطلاقه.
شيخنا هنا ما يصير بهذا تحديد الدلالة في الدلالة التصديقية بخلاف ما ذكره مثلا.
أحسنت. يلزم على قول المحقق أن تكون دائما الدلالة تصديقية ولا توجد عندي دلالة تصورية، لأنه لازم أعرف أنه مريد لهذا المعنى أو غير مريد لهذا المعنى، يعني ما يكفي اللفظ حتى أستكشف منه المعنى، بل لابد أن ينضم إلى اللفظ قصد المستعمل، قصد اللافظ، فبالتالي لن تكون عندي الدلالة التصورية أصلا، بل الدلالة دائما هي ماش تصديقية. واضح؟ وكون الدلالة على أي حال أنتم ماخذين الأصول، يعني تعرفوا الدلالة التصورية والتصديقية، إذا مو واضح ممكن نبينها. يعني مو
شيخ
محمد المحاضر شيخ إيه جيد. في علم الأصول هناك السيد الشهيد قسم الدلالات إلى ثلاثة: دلالة تصورية، ودلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. فقال الدلالة التصورية هي دلالة اللفظ على ما وضع له، بمجرد أن تلتفت إلى لفظ بغض النظر عن المتلفظ يظهر لك من اللفظ معنى بدون أن تعرف من هو اللافظ، بل حتى لو اصطك حجر مع حجر وخرجت لفظة ذهنك ولي روح إلى معنى من المعاني. فالدلالة التصورية هو دلالة اللفظ على ما وضع له بغض النظر عن مستعمل ذلك اللفظ وعن إرادة اللافظ. وعندنا إرادة تصديقية وهو أن السامع لهذا المعنى من هذا اللفظ يريد أن يعرف أن اللافظ قاصد لهذا الاستعمال أو لا، قاصد لهذا المعنى أو أنه غير قاصد لهذا المعنى، مريد لهذا المعنى أو لا. بالغلط ذكر اللفظ وإلا هو ما يريد المعنى من هذا اللفظ أصلا، واضح؟ فإذا عرف السامع أن اللافظ مو قاصد للمعنى، مو فقط أن المعنى بل هو قاصد أن يخطر في ذهني المعنى من هذا اللفظ ومريد لهذا المعنى، تتشكل عندي إرادة تصديقية، سمينا دلالة تصديقية. إذن دلالة تصديقية معتمدة على ويش؟ وجود إرادة للاستعمال، إرادة للمعنى من اللفظ. ثم هذه الإرادة الاستعمالية إذا كان جادا في هذه الإرادة، لأنك قد تريد الإخطار المعنى بس مو بجاد أنت في المعنى، تريد معنى آخر، الإرادة الجدية هو في معنى آخر لا في هذا المعنى. إن كنت جادا في هذا الاستعمال، جادا في هذه الإرادة، مو هازل مو لاعب، ها، تتشكل عندي إرادة ثالثة يعبر عنها بالإرادة التصديقية الثانية، المعبر عنها بالإرادة الجدية. الأولى إرادة استعمالية يعني مجرد أن يستعمل، والثانية إرادة جدية يعني هو جاد في هذا الاستعمال، واضح؟ فيقولون عادة الأصوليون أن كل لفظ له معنى محكوم بهذه الدلالات الثلاثة، تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية، وأن الإرادة التصديقية دائما نحتاج أن نعرف إرادة اللافظ قاصد أو مو قاصد، واضح؟ وكذلك بالنسبة للإرادة الجدية لازم أن نعرف أنه في حال الجد يتحدث أو لا. أما الإرادة التصورية فما نحتاج إلى معرفة قاصد اللفظ، بل اللفظ أينما سمعناه من أي شيء سمعناه، حتى لو كان اصطك حجر مع حجر وخرجت اللفظة، أنا مش راح أفهم معنى، حتى لو صدر اللفظ من نايم مسكين، هو نايم وقاعد يهذي بكلمات ربما لا يقصدها، ولكن تخرج على شفته كلمات سينتقل ذهني إلى المعنى. فانتقال الذهني من اللفظ إلى المعنى لم يحكم بالدلالة، لم يتوقف على وجود إرادة من اللافظ. فكلام المحقق الطوسي بأن الدلالة دائما متوقفة على وجود القصد، وأن من قصد إحدى الدلالات لا يمكن أن يدعي أو يقصد الدلالة الثانية، هذا يلزم منه شنو؟ أن تكون الدلالة دائما دلالة تصديقية، ولا توجد عندنا دلالات تصورية، واضح؟ إذن جوابا فيه نظر. طيب في شيء قابلين هذا النظر؟
يعني إذا لاحظنا ما قبل مثلا المحقق مرة بعدين مثلا الشمسية يعمل القطب بأنه تشمل التصورية والتصديقية، أما مثلا لو يجي الشيخ المظفر في المنطق لا يقول العلم بوجود شيء ينتقل من الذهن إلى العلم بوجود شيء آخر، قبل ما كان يحط قيد الوجود،
لأن يختلف عن المعرف ما هو، هل مطلق الدلالة أو الدلالة الوضعية. لما تكون دلالة وضعية نتوقف على العلم بالوضع، لأنها دلالة وضعية، ما لم تعلم بالوضع ما راح ينتقل ذهنك إلى شيء. لما نعرف مطلق الدلالة نقول ما يستلزم وجود ما يستلزم العلم بشيء للعلم بشيء آخر.
شيخ أنا هنا سؤال الآن، إذا أنا سمعت صوت اللفظ من حجر مثلا
لطيف، يتوقف في ذهنك أو على طول يروح ذهنك للمعنى؟
هو ما هذه الجهة ولكن جهة أخرى، الآن أنا أعلم وضع هذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى.
خش.
هل أنا أعلم بالمعنى كأنه علم جديد أم أنا أستحضر المعنى؟
تستحضر المعنى، اللفظ يحضر المعنى.
فليش يعبرون بالعلم؟ العلم به، العلم بشيء آخر.
لأن مقولة الألفاظ ليست كمقولة المعاني. يعني اللفظ ليس هو المعنى، اللفظ من عالم المحسوسات، يمكن أن يحس، يمكن أن يسمع. المعنى مو محسوس، مو من مقولة المحسوس كما يقال. فهما من سنخين متباينين، إلا أن حضور واحد منهما يستلزم حضور الآخر معه.
بس هل في تغيير تعبير العلامة من لفظ العلم إلى لفظ الفهم شيء معين؟
لا 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 لا، ما عندك شيء آخر. الفهم والإدراك والعلم في المقام سيان. يعني قد يقال العلم بشيء يستلزم العلم بشيء آخر، أو يقال فهم شيء يستلزم منه فهم شيء آخر، أو يقال إدراك شيء يلزم منه إدراك شيء آخر، كلها في هذا المقام واحد.
وحضور المعنى يصدق عليه إدراك؟
أحسن. ما لم يحضر المعنى ما يحصل العلم، ما يحضر ما يحصل إدراك. لأن
بس أنا المعنى أصلاً أعرفه، يعني ما علمت بشيء جديد أصلاً. يعني لما سمعت اللفظ أنا لم أعلم بشيء جديد.
مو علمت بشيء جديد أو لم تعلم بشيء جديد. المهم أن هذا سبب حضور ذاك، ولو بالحضور الفعلي، هو بالقوة تعلم به. الآن بالفعل صار معلوما، يعني قبل أن تسمع اللفظ كان المعنى حاضر في ذهنك، بس حضورا إجماليا مو تفصيلي، مو بالفعل، بس بحضور اللفظ صار التفات نفسك للمعنى التفاتا فعليا. فلللفظ دور في فعلية حضور المعنى، وإن كان المعنى حاضر في الجملة من جملة معاني، أنت تمتلك مخزون من المعاني. التفات نفسك إلى هذا المعنى بالخصوص دون سائر المعاني يحتاج إلى مرجح وسبب. فما هو سبب التفات نفسك إلى هذا المعنى دون سائر المعاني؟ معنى ذهنك مشحون بالمعاني، هو هذا حضور اللفظ بالفعل.
ونفس هذا الالتفات يطلق عليه يعني.
أحسنت، الالتفات بالفعل.
هناك
أن
رأي يرفض الدلالة التصورية
أصلا. إيه طبعا، سيد خوي ما يقبع دلالة تصورية، سيد خوي دلالة دائما تصديقية عندك. المهم ما يعني واضح إن شاء الله المعنى. طبعاً في كلام مش كثر، يعني لو إحنا بنطول وياه هذا يمكن ما نخلص شهر، بس بهالمقدار إن شاء الله زين، ما دام ما في سؤال أو حتى نعمق أكثر. زين، هذا يقول وفيه، يعني وفي كلام المحقق نظر، يعني فيه تأمل يلزم من ذا. يعني كل أنا حتى أفهم المعنى من اللفظ لازم أفهم قصد اللفظ. ما أدري، يقول فيه نظر. المبحث الخامس والأخير في هذا المقام: دلالة الالتزام شرطها اللزوم، أن يكون بين المعنى الأول والمعنى الثاني المتجوز إليه، ها؟ أن يكون هناك بينهما لزوم وتلازم. هذا اللزوم والتلازم لا يخلو، إما لزوما خارجيا، يعني أن يكونا المعنيين في الخارج متلازمين، أو يكون في الذهن متلازمين، أو يكون في الخارج وفي الذهن متلازمين. يعني ثلاث احتمالات. أنتوا لما تقولوا لا بد أن يكون بين المعنى الأول والمعنى الثاني نحو من التلازم، فأي تلازم تريدون؟ تلازم في الخارج، تلازم في الذهن، أو تلازم في الذهن والخارج؟ قال: دلالة الالتزام شرطها اللزوم الذهني، وإلا لو لم نشترط هذا أن تكون هناك متلازمين تلازما ذهنيا، وش يصير؟ لم يحصل الإدراك. لأن إذا ما حصل هذا التلازم في الذهن وكان فقط متلازمين في الخارج، راح يلزم أن لا يحصل إدراك، لأن الإدراك فرع حصول شيء في الذهن، في النفس، صحيح؟ يقول: وإلا لم يجب حصول الفهم، يعني فهم المعنى الثاني من المعنى الأول. فبالتالي إذا لم يحصل الفهم لم يحصل إدراك ولم تحصل دلالة، فتنتفي الدلالة. واضح؟ إذن شرطها أي تلازم؟ تلازم الذهني للخارجي للخارجي واضح؟
هذا ما يتعارض مع كون الدلالة التصديقية على مبنى الشيخ الطوسي.
شلون؟
إنه إذا كانت تصديقية فأنا تلازم في التلازم بين المعنيين في ذهني لا يلزم منه إرادة المتكلم يعني. فكيف أنتقل أنا من تلازم في ذهني يعني من علم بألف إلى علم بباء والحال أنا لا أعرف أنه يقصد ذلك أم لا يقصد ذلك فيشترط أن أعلم بالتلازم في ذهنه هو
اسمح لنا نتأمل فيها. وإلا لم يجب حصول الفاء فتنتفي الدلالة للخارج يعني ليس شرطها التلازم الخارجي كدلالة أحد المتقابلين على الآخر. يقول تخيل أن الدلالة الالتزامية قد تحصل بين وين؟ بين أمرين في الخارج وإيش متقابلين؟ المتقابلين هما اللذان هو الأمران المتنافران اللذان لا يجتمعون. فالمتنافرين في الخارج قد يحصل بينهما دلالة التزامية في وين؟ في الذهن مو صحيح؟ فلو كان الشرط هو التلازم في الخارج لما حصلت دلالة التزامين بين المعنى وما يقابل المعنى بين المتقابلين مع أنه موجود هذا أو مو موجود؟ موجود. واضح؟ أنت إذا سمعت لفظة العمى مباشرة في ذهنك تتصور
البصر
يحضر في ذهنك البصر مع أن العمى والبصر في الخارج فيها متقابلين لا يجتمعون ولكن في الذهن حضور أحدهما حضور للآخر ومتلازمين ذهنا أو لا متلازمين. يقول كدلالة أحد المتقابلين على الآخر كدلالة العدم على الملكة فإنه من حضر عنده عدم الملكة لا يسعه إلا أن يحضر وإياها الملكة مو صحيح؟ ولا عكس وليس من حضر في ذهنه الملكة حضر عدمها يعني يمكنك أن تتصور البصر بدون أن يحضر في ذهنك العمى صحيح؟ ولكن العكس ما تقدر تقول عمى يعني عدم بصر ما تتصور العمل بدون البصر وإياه مو صحيح؟ إذن يقول كالعدم على الملكة ولا عكس وهي بس قبل هذا واضح هذا الحين في شيء
مثال اللزوم الخارجي فقط لزوم خارجي دون لزوم ذهني
التلازم الخارجي ليس هو العبرة ليس هو الشرط
ما هو مثال يعني ليس هو الشرط صحيح بس ما هو المثال
يعني مثلا لو تصورنا خارجا أن الجسم دائما يشغل حيز من الفراغ فهو متلازمين في الخارج يعني ما دام اكو جسم في الخارج إذن هناك ايش مكان حيز يشغله الجسم فالجسم والحيز متلازمين في الخارج ولكن في الذهن متلازمين أو لا ما مو كل أحد يفهم المعنيين صحيح؟ ما يعرفها إلا اللي درس الهيئة يعني درس الهندسة أو درس العلوم الطبيعية أو درس الفلسفة صحيح؟ هو اللي عنده ملازمة بين الجسم والحيز صحيح؟ فالجسم والحيز وإن كانا متلازمين في الخارج لا ينفك أحدهما عن الخارج عن أحدهما يعني ما دام جسم يعني يكون حيز وبذلك نبطل إن لله جسم لأنه سيفتقر إلى الحيز فهما وإن كانا متلازمين في الخارج إلا أنهما في الذهن ليس كذلك وبالتالي ليس هناك دلالة التزامية بين الأول على الآخر واضح؟ مثل الأسد كما يقال وحدة مخالبه أو حدة أسنانه مثلا فهما متلازمين في الخارج ولكن في الذهن مو لعله كثير من الناس ما يحضر في ذهنه أسنان الأسد ولا مخالب الأسد مثلا وهكذا واضح؟ فهو الآن باختصار شديد المحقق العلامة الحلي ضرب لك مثال، من هذا المثال تعرف الأولوية، يعني إذا كان المباين مع مباينه خارجان تحصل بينهما دلالة التزامية، واضح؟ وهو أصعبها، يعني أصعب الدلالات هو دلالة المباين على مباينه في الخارج، يعني ما دام هما متباينين في الخارج ومع ذلك تحصل دلالة التزامية عندك، هذا كاشف على أن الخارج ليس هو العبرة، يعني التلازم الخارجي ليس هو الضابطة وليس هو المقياس وليس هو العبرة في صدق الدلالة الالتزامية. إذن إذا لم يكن الخارج لم يبقى إلا وين؟ لم يبقى إلا الذهن فقط. يقول كدلالة أحد المتقابلين على الآخر كالعدم على الملكة، ذا في شيء؟ يقول وهي الآن هذه الدلالة التضمنية عفواً الالتزامية دلالة عقلية أو دلالة وضعية؟
وضعية، يعني
ليست عقلية. أنت من أصل حسب التعريف كانت وضعية.
أنشأها وضعية. حسب التقسيم إنها من أقسام الدلالة الوضعية. صحيح. طبعا ليس المراد من الدلالة العقلية هو المصطلح، يعني المراد
قسيمة طبيعية ووضعية. ليس المراد كمان قسيمة وضعية.
أحسنت، ليس نحن الدلالات في المظفر سبق أنها تتقسم إلى دلالة وضعية وعقلية وطبيعية. ويراد بالدلالة العقلية ما استحال تخلفه عن، يعني إذا استحالت تخلف الدلالة عن الدال أو تخلف المدلول عن داله، إذا استحال بحكم العقل عندئذ تكون دلالة عقلية. إذا لم يستحل تخلف المدلول عن داله فالدلالة حينئذ إن توقفت على الوضع فهي وضعية، وإن لم تتوقف على الوضع فهي طبيعية. صحيح؟ هنا لا، ما يقصد كذا، يقصد أن هذه الدلالة
مركزها العقل.
وين منشأها؟ منشأها التعقل، تعقل المعنى، أو منشأها وضع الواضع. يعني هل هي المسألة مسألة اعتبار؟ يعني أنا أعتبر هذا لازم لهذا، أو لابد أن يكون في الذهن فعلا هذا لازم لهذا، واضح؟ هذا التلازم عندي لفظ وعندي معنى واحد وعندي معنى اثنين، دلالة اللفظ على المعنى الأول هي دلالة اعتبارية اعتبارية وضعية، ما لم يعتبرها المعتبر ما يصير اللفظ دال على المعنى، صحيح؟ أما دلالة المعنى الأول على المعنى الثاني فهي قهرية، مو كيفك تعتبر أو ما تعتبر، هو لا إراديا يتشكل قرن وارتباط بين المعنى الأول والمعنى الثاني المتجوز إليه، تمام؟ فأنت مو بكيفك مثلا تقول إن العمى له دلالة على البصر دلالة إل، مو بكيفك، مو باعتبارك، مو إنك أنت الذي اعتبرت العمى دال على البصر، وإنما هذه الدلالة قهرا تحصل عندك في عقلك، فمرجعها وجود العاقل، واضح؟ هنا لا، مرجعها وجود الواضع، وجود المعتبر، فهي إذا لم يردها المعتبر تنتهي، وإذا أرادها المعتبر توجد، فتوجد بإيجاد المعتبر وتنتهي برفض المعتبر لهذا الاعتبار، واضح؟ بعكس الدلالتين بين المعنى الأول والمعنى الثاني اللي هو منشأ الدلالة الالتزامية، وجود العلقة بين المعنى الأول والمعنى والمعنى الثاني، فإن هذه العلاقة الحاصلة بين هذين المعنيين لا يحتاج إلى أكثر من وجود عقل. وجود عقل يربط بين هذا المعنى وذلك المعنى، مو وجود إرادة. هذه مفتقرة لوجود إرادة، وهنا مو بإرادتك تحصل، وإنما تحصل قهرا.
شيخ مع الوعي التلازم الذهني أعمل أن تكون عقلية أو لا. فمثلا إذا أنا في ذهني ربطت بين معنى ألف وبين معنى مثلا حيوان المعنيش
خش،
وسمعت من شخص في الخارج ألف، أول ما يصل في ذهني معنى ألف، معنى ألف هو المعنى الأول، ولكن مباشرة ينتقل ذهني إلى معنى الحيوان المعين الذي ربطته أنا بألف، هذه دلالة التزامية.
طيب
وهي ليست عقلية.
شلون مو عقلية؟
اعتبارية.
انت اعتبرت ان المعنى
انا ربطت، انا يعني كنت
انت ربط بارادتك ولا هو صار رابط بينهما؟
انا ربط بارادتي،
صارت وضعيه.
بس هي التزاميه،
بس اللفظ مشترك بين معنيين.
لا انا ما ربطت لفظ الف، انا ربطت استحضاري لمعنى الف بمعنى حيوان المعين
بوضعك. صارت وضعين عندك.
ايه
صار مشترك لفظي،
فانتقالي من لفظ الف إلى معنى ألف ثم إلى معنى ذلك الحيوان المعين مثلا
بالوضع بالاعتبار،
هل هذه التزامية أم لا؟
لا اعتبارية وضعية، ما دمت
مطابقية انت يعني
أحسن مطابقية، اشتراك لفظ مطابقة بوضعك أنت. يعني أنت كما سمحت لهذا اللفظ أن يكون دالا على هذا المعنى، أيضا قبلت من هذا اللفظ أن يكون دالا على ذلك المعنى الثاني باعتبارك انت اللي هذي وضعت، وين كان وضع خاص بك انت مو يشمل كل الناس. زين اما لو كان لا، الارتباط بين المعنى الاول والمعنى الثاني كان ارتباطا عقليا، يعني مو اعتباريا، ارتباطا وجوديا مو ادعائي. انا لا ادعي ان لفظه موضوعه لميم، انا لا ادعيها ولا اعتبرها، بل هي هكذا وجدت.
زين بالتالي ليش ما التزم بالتزام بي مثلا الشيخ المظفر لما قال بان الدلاله الالتزاميه الواسطه بين المعنى الاول والمعنى الثاني فيهما هو اللازم البين المعنى الخاص، واشكال العمى والبصر يخرج بان البصر هو جزء معنى العمى فهي دلاله تضمنيه مثلا.
تعرف وش يعني بين المعنى الخاص؟
ايه
وش معناه؟
إنه لازم يعني يلزم التصور المعنى
الأول
تصور
بين، يعني أنت ما تحتاج إلى واسطة في الحضور، واسطة في الفهم، هذا بين. وبين بالمعنى الأخص يعني يكفي حضور أحد الطرفين في حضور المعنى الثاني. فالدلالة الالتزامية إذا كان حضور المعنى الأول هو حضور المعنى الثاني فهو بين بالمعنى الأخص. يعني الشيخ المظفر كل اللي سواه انه نبهك على ان هذا لن يحصل الا اذا كان بين المعنى الاول والمعنى الثاني علاقة البينية، ولكن بينة مو في الخارج، يعني ليس هناك تلازم في الخارج حتى يقال بان المعنى الاول والمعنى الثاني، المعنى الثاني هو اخص لوازمه، لا مو اخص لوازمه الخارجية، ليست أبين لوازمه الخارجية، وإنما بين بالمعنى الأخص أنه وين؟ في الذهن، بمعنى أن حضور أحدهما كافي لحضور الثاني، وضوح أحدهما كافي في وضوح المعنى الثاني، وإن لم يكن هما في الخارج متبينين. واضح؟ يعني عندنا بين اللي استعمله الشيخ المظفر في غير ما وضع له، وبين الذي هو في الاصطلاح المنطقي،
يعني هو لم يقصد
لا يعني كذاك البين،
بس هو ما قال كذا،
المشكله ما قال كذا، شو سوي فيه؟ هو ما قال كذا.
اذا ما الذي تشمله الملازمه الذهنيه اكثر من هذا المقدار؟
هذا هو
اكثر من البين بالمعنى الذي وضع له.
شوف احنا لما نقول في المنطق البين، البين يعني اللازم الخارجي، البين لذلك هو من أقسام ايش؟
العرضي
هو ما عام من
لما نقسم الجوهر لما نقسم الكليات احنا الخمسه الى ذاتي وعرضي هذا ذاتي وعرضي في الذهن او في الحقيقه خارجيا هو ذاتي وعرضي هل تقسيم للكليات الخمسة الحقيقية الواقعية التي تقال في جواب ما هو الذاتي وثم العرضي انقسم إلى عام وخاص صحيح؟ صحيح؟ ثم له تقسيم آخر إلى بين وغير بين فهي للوازم الخارجية ما لها شغل في اللوازم الذهنية يعني أنا ما لي شغل فيك والله الأربعة والزوجية مثلا الأربعة والزوجية مثلا فإنها لازمة له خارجا صحيح؟ أنا ما لي شغل بشخص والله ما متعلم ما يعرف شنو معنى الزوجية وشنو ما يعرف شنو معنى فقط لك ما عندك لازم ذهني بين الأربعة والزوجية لأنه مو دارس حقيقة الأعداد صحيح؟ فهي بينة بالمعنى بالمعنى الأخص حتى وإن لم يدركها الآخر أما إحنا فيما نحن فيه لابد أن يدركها يعني لابد حصول التلازم وين؟ في الذهن وأن تكون في الذهن بمثابة البينة بالمعنى الأخص الخارج يعني أن تكون العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني كالعلاقة بين اللازم البين وملزومه واضح؟ كالعلاقة بينهم وإلا بحسب الاصطلاح البين وعدم البين للأمور الحقيقية للعرض في قبال الذاتي واضح؟ إذن هذه الدلالة الحاصلة بين اللفظ وبين لازم المعنى هذه دلالة مو بالاعتبار والادعاء بل هي تنشأ في العقل مو منشأها وعاء الاعتبار واضح؟ فليس لأنه اعتبر اللفظ دالا على ذلك المعنى وإلا لو اعتبره كذلك صار وضعيا لصار مشترك لفظي كما اعتبره لهذا اعتبره لذاك فصير مشترك لفظي مو الدلالة الالتزامية لا الدلالة الالتزامية وعاؤها الذهن وعاؤها العقل خارج عن حريم وعاء الاعتبار والوضع واضح؟ فبالتالي هي حقها أن تكون وين؟ حقها أن تكون عقلية لا وضعية اعتبارية واضح؟ يقول مو بس الدلالة الالتزامية هي عقلية كذلك الدلالة التضام لأن ذكرنا بأن الواضع لا يمكن أن يضع إلا لتمام المعنى لا يمكن يضع لجزء المعنى ولكن من دلك على تمام المعنى فقد دلك على أجزائه بالضرورة صحيح؟ فانتقال الذهن إلى تمام المعنى انتقال قهري إلى أجزائه أو لا؟ صحيح؟ كما أن بالنسبة إلى المتلازمين يكون الانتقال قهري كذلك الانتقال إلى أبعاض المعنى انتقالا شنو؟ قهريا عقليا
كل يعني يصير بس الوضعية المطابقية
أحسن ذاك الحين ما عندنا دلالة وضعية إلا الدلالة المطابقية طيب إذا كان كذلك إذا كانت هاتين الدلالتين عقليتين وليستا بوضعيتين فلماذا تكون من أقسام الدلالة الوضعية؟ أحسن لذلك يقول علام الآن هذا كان دفع دخل وهما تابعان لدلالة المطابقة لا يوجدان بدونها فهما مفتقرين إلى وعاء الاعتبار أو لا؟ أحسن هما ليسا بالاعتبار ولكن منتزعين من الاعتبار يعني لولا وجود الاعتبار ولولا وجود الواضع صار عندك مطابقة والتزام ما يصير عندك مطابقة والتزام فباعتبار أن المستند إلى المستند مستند إليه المستند إلى المستند مستند إليه أو لا إذا كان هذا القلم مستند على إلى هذا القلم وهذا مستند إلى هذا القلم الأسود فإن القلم الأزرق قطعا مستند إلى الأسود أو لا؟
نعم.
فإن المستند إلى المستند لأن الأحمر هو المستند إلى الأسود وهذا مستند إلى المستند الأحمر هو المستند إلى الأسود وهذا مستند إلى المستند ف فإن المستند إلى المستند مستند أيضا. فإن الدلالة المطابقية أن الدلالة التضمنية مستندة إلى الدلالة وإيش؟ المطابقية المستندة هي إلى الاعتبار والواضح. واضح؟ فإن الدلالة المطابقية التضمنية باعتبار استنادها على الدلالة المطابقية التي هي مستندة إلى الواضح والاعتبار كانت كذلك هي بالتبع كما هو واضح، وهما تابعان لدلالة المطابقة لا يمكن أن توجدان بدونها. واضح؟ بعكسها هي اللي الدلالة المطابقة قد توجد ولا تضمن ولا إل. متى ما يكون عندي تضمن؟ توجد دلالة مطابقة بس ما توجد دلالة تضمنية. متى؟ أحسن، لما تكون الدلالة المطابقة ليست مركبة من أجزاء، لما يكون المدلول عليه أمر بسيط ليس مؤلف من أجزاء، فعينئذ تكون هناك فقط دلالة مطابقية. وقد توجد هي يعني الدلالة المطابقية بدونهما، يعني بدون بدون تضمن، وكذلك بدون التزام، وهذا واضح إذا ما تشكل بين معنيين تلازم بين بالمعنى الأخص، ها لن يحصل هناك دلالة التزامية، ستكون فقط دلالة مطابقية. يقول وقد توجد هي بدونهما كما في البساط في البساط، يعني في المعاني البسيطة غير المؤلفة من الأجزاء. فإذا كان بسيط غير مؤلف من أجزاء حينئذ لن تكون هناك إلا دلالة مطابقية. واضح؟ والماهيات التي لا تستلزم فهم غيرها، يعني الماهيات التي لم ترتبط بمعاني غيرها في الذهن ارتباطا، فحينئذ لن تكون هناك دلالة التزامية. واضح إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى آله.